الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 25 من صفر 38400 من الهجرة، محاضرة في مسجد السنة سعوان صنعاء لأخينا الفاضل داعي إلى الله الشيخ علي الحجاجي بعنوان قفاة مع تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إننا لنحمد الله عز وجل على أنه وفقنا لزيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا، وجمعنا بهذه الوجوه الطيبة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وأنعم وأكرم من جلسة عظيمة ومن حلقة مباركة يذكر فيها كلام الله ويصلى فيها على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل المولى جل وعلا كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يحفظ علينا مثل هذه المجالس المباركة الخيرة التي نفع الله بها. أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية العظيمة بيّن الله عز وجل فيها أسباب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رحمته جل وعلا أن جعله من أنفسنا نفهم ما يقوله، وهكذا من رحمة الله جل وعلا أنه حريص علينا. ومن أعظم ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء هذا الجيل المبارك العظيم، ولهذا بنى الصحابة ورب الصحابة رضي الله عنهم على أسس عظيمة وعلى أمور قيمة وعلى أشياء ثابتة عظيمة. ولهذا كان في أول مبعثه صلى الله عليه وسلم لا يكاد يجد إلا النذر اليسير ممن أسلموا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بدأ اهتمامه بتربيتهم وأسسهم على هذا الدين القويم، أسسهم على عقيدة عظيمة وعلى أمور قيمة، فبدلا من أن كانوا ضعفاء قليلين أصبحوا أقوياء كثيرين، نصرهم الله عز وجل وأعلى بهم كلمته ورايته، وفتح الله بهم المشارق والمغارب. كل هذا كان نتيجة لتربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء الصحب الكرام. فإن هذه الأمور لم تأتي عفويا عباد الله، إنما جاءت على أسس عظيمة وعلى تربية عظيمة جدا. ولهذا من أسس تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه أسسهم على عقيدة سليمة وعلى توحيد عظيم، فكان يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ويبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الفلاح فيها وأن النجاح فيها. فقد جاء في السنن من حديث طارق بن عبد الله المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بسوق ذي المجاد ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا أرسل رسله عليه الصلاة والسلام وأوصاهم بأن يغرسوا في قلوب أولئكم الناس الذين أرسلوا إليهم عقيدة التوحيد، وأن يكون أول ما يدعوهم إليه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأعطاه الراية يوم خيبر قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا أرسل غيره من الصحابة وجعل جل اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتربية هؤلاء على توحيد الله سبحانه وتعالى، ليخرجهم من تلكم الظلمات التي كانوا فيها، فقد كانوا في ظلمات الشرك وفي ظلمات الجهل بعضها فوق بعض، فأنقذهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبذل جل اهتمامه نحو هذا الأمر. فقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات تربية؟ ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل العظيم، رباهم على العقيدة السليمة ورباهم على الشجاعة والبطولة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام أنه مهما اجتمع عليه الناس
لو اجتمع عليه من في الأرض بعددهم وعددهم لن يستطيعوا أن يضروه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يا لها من عقيدة عظيمة، ويا لها من تربية عظيمة ربى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين لما كان رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم العقيدة الصحيحة السليمة. لا كأبنائنا اليوم الذين تربوا على تقليد الشرق والغرب، على تقليد اليهود والنصارى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى شباب المسلمين كثر، وترى بنات المسلمين كثر، ولكن لا ينفعون بشيء، بل هم غثاء، فهانوا أمام أعداء الإسلام، وضعفوا أمام أعداء الدين. يا ترى ما سبب ذلك؟ عدم التربية، عدم التربية الصحيحة لهؤلاء. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثرة لا تنفع بدون تربية. قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أي هل نحن قليل؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ذلك الغثاء الذي يذهب يمنة ويسرة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكثرة بالغثائية، لأنه لا يوجد تربية صحيحة وسليمة. فأعظم خطر على أعداء الإسلام هي التربية الصحيحة، فهم لا يخشون من أكثر ما يخشون من تربية المسلمين على العقيدة الصحيحة، لا يخشون من كثرتهم، وإنما يخشون أن يتربى هؤلاء المسلمون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الذي يخوفهم، وهو الذي يقلق مضاجعهم. ولهذا تراهم ساعين ليل نهار من أجل إفساد أبناء المسلمين وبنات المسلمين بكل وسيلة من الوسائل. يريدون إفساد أبناء المسلمين من شباب وشابات، وهذه غايتهم، وهذا هو هدفهم. ومن أسس تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه رباهم على الثقة بالله سبحانه وتعالى. من ذلكم ما جاء عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالع. يغرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى وأنهم يثقون بالله عز وجل ويتوكلون عليه ويعتمدون عليه، ولو فعلوا ذلك لرزقهم كما يرزق الطير. ولهذا ترى كثيرا من الناس اليوم في قلق لا يعلمه إلا الله. يا ترى ما سبب ذلكم القلق؟ وما سبب ذلكم الانزعاج الحاصل بسبب عدم وثوقهم بالله عز وجل وبسبب عدم توكلهم على الله جل وعلا؟ لما اعتمدوا على أداء الإسلام واعتمدوا على اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم أوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم. ولو أنهم اعتمدوا على الله فإنهم لم يبالوا بشيء من ذلك، لأنهم يعلمون أن الله هو الذي سيرزقهم وأن الله هو الذي سييسر لهم الأمر أولا وآخرا. وانظروا إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه عند أن غرس في قلوبهم الثقة العظيمة بالله عز وجل. لما قال له أبو بكر رضي الله عنه وكان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أي كن واثقا بالله عز وجل، وأبو بكر من أعظم الناس وثوقا بالله سبحانه وتعالى. ومع هذا يغرس النبي صلى الله عليه وسلم الثقة العظيمة في قلبه وفي قلبي وفي قلوب أصحابه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهكذا جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، أن الملأ من قريش اجتمعوا وتعاقدوا وتحالفوا باللات والعزى لئن رأوا محمدا ليقومون عليه قومة رجل واحد. فلما سمعت بهذه المكيدة وبهذا المكر فاطمة رضي الله تعالى عنها المشفقة على أبيها قالت: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تجهش بكاء، قال: ما لك يا بنية؟ قالت: يا نبي الله، إن أولئك الملأ قد تعاقدوا وتحالفوا لئن رأوك ليقومون عليك قومة رجل واحد. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: لا عليك يا بنية، أي اطمئني، هو واثق بالله سبحانه وتعالى. قال: لا عليك يا بنية. ثم أعطته الوضوء فتوضأ صلى الله عليه وسلم فخرج إلى أولئكم، فلما اقترب منهم جعل بعضهم يقول للبعض الآخر: ذاك محمد، انظروا إليه. فلما اقترب منهم النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أبصارهم وخفضوا رؤوسهم على صدورهم، أعماهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم الله. فأتى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: شاهت الوجوه، فيأخذ الحصى ويقول: شاهت الوجوه، ها هذا كله مما يدلنا عباد الله على الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى. ومن أسس تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه أنه رباهم على العبادة والطاعة، ومن أعظمها وأجلها الصلاة، فأمرهم بها وحثهم عليها وأمرهم أن يأمروا أولادهم بها وأن يعلموهم وإن كانوا صغارا. فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع. هذا من اهتمامي عليه الصلاة والسلام بالتربية العظيمة. وهكذا كان يقول حين وفاته عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد وغيره من حديث أم سلمة، جعل يوصي الصحابة رضي الله عنهم ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذا من أسس تربيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو نظر الناظر إلى أحوال كثير من الآباء اليوم وإلى كثير من الأمهات اليوم لوجد العجب العجاب، بل بعضهم لا يلزم ولده للصلاة بل يعتقد أنه لا يصلي إلا إذا بلغ، وإذا بلغ ربما على كيفه، إن أراد صلى وإن لم يرد كيف ما شاء. ما هكذا يا عباد الله، ما هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ولنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاحذر أيها الأب الكريم، واحذري أيتها الأم الحنون، على أن تأمر الولد أو البنت بالصلاة وأن تعوداه على ذلك. مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع. كم من أبناء المسلمين الذين لا يعرفون بيوت الله سبحانه وتعالى. لو نظر الناظر إلى الأسواق الآن لوجدها مليئة، وإلى محل الإنترنت، وإلى الأماكن أماكن المقاهي وغير ذلك والأسواق. ولو نظر إلى بيوت الله عز وجل وبالأخص في وقت صلاة الفجر وفي وقت صلاة العصر، لا يكاد يرى إلا شيبة كبيرا في السن أو قليلا من الناس. أين الشباب؟ أين شباب المسلمين؟ أين الذين ينفع الله بهم هذا الدين؟ يتركون الصلاة. ومن أسس تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه أنه رباهم عليه الصلاة والسلام على الصبر على البلاء، رباهم على الصبر على البلاء. فإذا حصل للواحد منهم بلاء أوصاه بالصبر وحثه عليه ورقبه فيه. ومن ذلكم ما جاء في البخاري من حديث خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، بردة له في ظل الكعبة، قال: فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه. قال ما يصده ذلك عن دينه. انظر إلى هذا البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يصبر أصحابه مع أنهم كانوا من أعظم الناس صبرا، ومع هذا أيضا لا يزال يصبرهم عليه الصلاة والسلام ويربيهم على الصبر على البلاء والصبر على المحن، لأن المؤمن مبتلى، وكلما عظم إيمانك عظم بلاؤك. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم ما يحصل لمن كان قبلهم، قال والله ليتمن الله هذا الأمر. بشارة عظيمة، لكن يحتاج إلى صبر عباد الله وإلى مصابرة. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على قنمه ولكنكم تستعجلون. ومن ذلكم أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لما أتت تلك المرأة التي ابتليت بالصرع أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك الله. قالت ادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، فقالت أصبر ولي الجنة، أصبر ولي الجنة. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لتلميذي عطاء يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة، انظر إلى هذه المرأة السوداء. ثم يقص عليه حديثها رضي الله تعالى عنه. صبر عباد الله على البلاء، صبر على البلاء، والأمثلة في هذا كثيرة، ولكن أردنا التمثيل للحصر. ومن أسس تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه رباهم على الزهادة في الدنيا وعلى التقلل منها وعلى الإقبال على الآخرة والإكثار من الأعمال التي تقربهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكثرت نصائحه وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وما ذلكم إلا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخطورة هذا الأمر، وأن الدنيا فتنة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه الترمذي عن كعب بن عياض. وقال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعا أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كم من أناس فسدوا بسبب الدنيا فباعوا دينهم من أجل الدنيا وتركوا تمسكهم من أجل لقمة العيش أو من أجل لعاءة من لعاء الدنيا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كما في الصحيحين والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، وفي بعض الروايات فتلهكم كما ألهتهم. وفعلا لو نظر الناظر إلى أحوال كثير من أبناء المسلمين اليوم ومن المسلمين عموما رجالا ونساء لوجد أن كثيرا من الناس صدوا عن دين الله عز وجل وعن التمسك بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا، هذه الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على ذلك ويقول لهم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عند الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يزهدهم في الدنيا. ولهذا أكثر من ضرب الأمثلة صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيح من حديث جابر أخذ جبيا أسك، قيل مقطوع الإذنين وقيل قصير الإذنين أي ذي عين، أخذ جبيا أسك ميت فرفعه أمام الصحابة رضي الله عنهم وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء. قال أيكم يحب أن يكون له هذا أي بدون مقابل؟ قال ما نحب ذلك يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، ما بالك وهو ميت؟ قال للدنيا عند الله عز وجل أهون من هذا عليكم، أي كما أن هذا الجد الأسك هين عليكم وفي أنظاركم فالدنيا أحقر وأهون عند الله سبحانه وتعالى من هذا الجد الأسك. مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا، جدي أسك ميت جيبه. ولهذا ترى كثيرا من الناس اليوم يتقاتلون من أجل الدنيا ويتباغضون من أجل الدنيا ويتحاسدون من أجل الدنيا، بل زهقت الأرواح وسفكت الدماء من أجل الدنيا، مصيبة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على التقلل من الدنيا والزهد فيها، وهكذا رباهم على العفة. فمن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وهكذا لما سأله الأنصار فأعطاهم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، ثم سألوه فأعطاهم، فلما نفد كل شيء بيده قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ثم دلهم على العفة قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهكذا لما سأله حكيم بن حزام كما في صحيح الإمام مسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال حلو خضر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم بن حزام، انظر إلى تربية عظيمة، قال حكيم بن حزام: والله لا أرزق أحدا بعدك يا رسول الله، أي لا يمكن أن أسأل أحدا بعدك يا رسول الله، هذه أول وآخر مرة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستخلف أبو بكر، أو استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يدعو حكيم بن حزام من أجل أن يأخذ المال، أي ما هو له، فيقول له: يا حكيم خذ هذا المال. فيأبى حكيم أن يأخذ شيئا من المال. فلما توفي أبو بكر جاء عمر فدعا حكيما أن يأخذ المال الذي حصل له من الفي، فرفض حكيم أن يأخذ شيئا. قال له عمر عند ذلك: يا معشر المسلمين، أشهدكم أن حكيما لم يأخذ شيئا من المال، أشهدكم. الله أكبر. قال: فلم يأخذ من أحد شيئا حتى توفي رضي الله تعالى عنه. علمهم ورباهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه أسس عظيمة رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عليها. ومن الأسس العظيمة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من ذلكم أنه رباهم على الأخلاق الحسنة، ونهاهم عن الأخلاق السيئة. ولهذا كان إذا وجد صلى الله عليه وسلم من أحد من الصحابة قولا شينا أو أمرا غير مرضي يحذرهم من ذلك ويغضب عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أبو ذر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم، لما عير رجلا بأمه، أي عيره بأمه، قال له: يا ابن السوداء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند الترمذي وغيره، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، حسبك من صفية، تعني أنها قصيرة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تربية عظيمة. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي من أحب نسائه إليه. لما قالت تلك الكلمة، فكم من كلمات اليوم تصدر من أبناء المسلمين ومن بنات المسلمين ومن نساء المسلمين إلى الله المشتكى. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن سمع كلمة من زوجه صلى الله عليه وسلم وهي قولها حسبك من صفية، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولهذا يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحذر يا مسلم، واحذري يا أمة الله، من أن تقولي قولا شينا في أحد من الناس. وهكذا لا تزال تربيته في هذا الجانب عظيمة. من ذلكم ما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، قال: كنت أضرب غلاما لي بصوت، كنت أضرب غلاما لي بصوت، قال: فسمعت صوتا من خلفي، قال: اعلم أبا مسعود. قال فلما اقترب فإذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا. قال فسقط الصوت من يدي. فقلت يا رسول الله والله لا أضربه أبدا بعدها. وفي الرواية الأخرى هو حر لوجه الله يا رسول الله. تربية عظيمة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على محاسن الأخلاق. وهذا الباب واسع، ولكن كما سمعتم إنما من باب التنفيذ. ومن أسس التربية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة رضي الله عنهم أنه رباهم على الوسطية والاعتدال. يا ترى ما المقصود بالوسطية والاعتدال؟ لأن كثيرا الآن من الناس يدندنون بهذا ويقولون نريد وسطية واعتدال، وهم لو ترى يريدون أن تتخلى وأن تترك ما جاء في كتاب الله عز وجل وأن تترك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يريدون منك إسلاما على حسب مزاجهم وعلى حسب أهوائهم، أن يكون ذلك المسلم لا يتحاشى عن شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. في نظرهم أنه أهم شيء الصلاة على حد زعمهم عند البعض، ولا يبالى بما فعل بعد ذلك. لكن الوسطية عباد الله التي رقب فيها الشارع الحكيم والتي أمر بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هي التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الغلو في ذلك، يعني لا تغلو في ذلك. وستسمعون من الأدلة ما يبين لكم مسألة الوسطية. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن ثلاثة رهط أتوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، أي يقوم الليل كله يصلي لله عز وجل. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، أي يصوم لله سبحانه وتعالى. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، أي سيفرغ نفسه من أجل العبادة والطاعة. فظنوا بذلك أنهم قد أحسنوا صنعا، فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه خبرهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. رسول الله من أخشى الناس ومن أتقى الناس، ومع هذا ما ترك الزواج من أجل العبادة، بل الزواج عبادة، الزواج يعتبر عبادة عظيمة إذا احتسب الإنسان. نعم، وهكذا يحصل من قبل ذلكم الأولاد وغير ذلك التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الولود الودود إلى غير ذلك من الأدلة. وهكذا قال أصوم وأفطر وأقوم وأنام، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. اليوم الكثير من المسلمين يقولون زيادة الخير خير، تقول له يا أخي هذا ما يجوز، هذا بدعة. قال هذا خير، زيادة الخير خير، العبادة عباد الله لا يجوز لك أن تزيد فيها ولا أن تنقص منها، لأن العبادات توقيفية، لا يحل لك أن تزيد في شرع الله شيئا ولا أن تنقص منه شيئا، اعلم هذا عبد الله. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج إلى أولئكم الذين يسبحون بالحصى فيقول أحدهم سبحوا 100 واحمدوا 100 وكبروا 100، قال لهم أيها الناس ما لكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلع، ومع هذا تحدثون ما أحدثتموه؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا الخير، يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه. فاحذر يا مسلم أن تأتي بشيء ليس في شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان في نظر هؤلاء الثلاثة أن هذه الأمور خير، ومع هذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا. وهكذا كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا، قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل ممدود بين ساريتين. لمن هذا؟ قال لي، قالوا لزينب، إذا فترت تعلقت به نجي صلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه كثيرة، ولكن قد ذكرنا أعظمها وأهمها معاشر المسلمين، عل ذلك يكون زاجرا لنا وواعظا لنا جميعا على أن نربي أبناءنا وبناتنا على ذلك كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لا نربي أبناءنا وبناتنا على ما ربى به أعداء الإسلام، لأن كثيرا من شباب المسلمين اليوم كما سمعتم يقلدون اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة. يا سبحان الله، فلنحذر معاشر المسلمين من هذا كله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتنى بهذا الجانب عناية عظيمة، عناية عظيمة، ونحن جميعا ينبغي علينا أن نعتني بهذا الجانب. والله إن هذا الجانب من أعظم الأمور خطرا على أعداء الإسلام، هم لا يخشون من كثرتنا كما سمعتم، ولا يخشون من عدتنا، وإنما يخشون من تربيتنا على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. ولهذا تسمع أن أعداء الإسلام بين الحين والآخر من رأوه متمسكا وجلدا على الكتاب والسنة رموه بالألقاب البشعة وبالكلمات السيئة، وحاولوا أن يشوهوا مناظر المسلمين وأحوال المسلمين، حتى إن الواحد الآن بعض الناس يشك في نفسه، يدخل المسجد ويصلي يقول ما لك، يصلي وهو خائف ما لك. قال يا أخي، لأنه يسمع من الدعاية الإعلامية هذا متطوع، هذا وهابي، هذا كذا وكذا. يا سبحان الله، أيها الناس عباد الله، لا يجوز للإنسان أن يتكلم على من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا الصنف يعان هذا الصنف يؤخذ بيده. نعم عباد الله يؤخذ بأيديهم ويفرح بهم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. أصبحنا في هذا الزمان نعيش في غرابة عظيمة، نسأل الله العلي العظيم منه وكرمه وفضله وإحسانه أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.